بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة، يعني كنا قد فتحنا نافذة على نظرة الإمام علي عليه السلام للعقل، وتحدثنا عما يتشعب من العقل، كما شرعنا في الحديث عن وظيفة العقل كما يراها الإمام أو كما صورها لنا في نهج البلاغة أو في غيره من النصوص. ثم يعني تطرقنا إلى الحديث عن علامات العاقل لجهة يعني اتعاضه بالآداب ومحاسبته لنفسه وقهره لطباع السوء ومعرفته لخير الشرين، وبالإجمال توازنه، يعني توازنه في نفسه وفي حركته في الحياة. يعني هل هناك من بقية باقية في موضوع الحديث عن علامات العقل عند الإمام علي عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة ما أريد أن أضيفه على ما ذكرناه من علامات وصفات يتصف بها العاقل هو أولا حفظ التجارب، فإن للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلمة رائعة في هذا المجال، حيث يقول: والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. فهذه الكلمة المختصرة تشير إلى دور التجربة، وربما نكون قد ذكرنا في الحلقة الماضية كلمة أخرى له عليه السلام يتحدث فيها عن التجارب، حيث يقول: العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة. فيعني من علامات العاقل هنا أنه يجعل للتجربة في الحياة دورا في تخطيطه وفي مسيرته الاجتماعية أو السياسية، بحيث يتعظ من تجارب الآخرين ويتعظ من تجربته الشخصية. ونجد أن الإمام سلام الله عليه قد طبق هذا الأمر على نفسه، على ما يقول لنا في خطبته لولده الإمام الحسن عليه السلام، حيث يقول له: أي بني، إني وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي، أنا ما عشت كما عاش الذين من قبلي، لكني نظرت في آثارهم وتأملت في أخبارهم، حتى يعني درست آثارهم وأخبارهم حتى عدت كأحدهم، واستخلصت لك صفو ذلك من كدره، أخرجت لك من خلال هذه التجربة ومن خلال التأمل في تجارب الآخرين أخرجت لك صفو هذه التجارب. فإذا هناك
تجربة تنمي العقل،
تنمي العقل، تغذي العقل. من علامات العاقل أن يعطي للتجربة حيزا من التفكير، وأن لا يقول: أنا أبتدئ من الصفر وما علي بالآخرين، لأن الحياة الاجتماعية مسيرة متواصلة، وعلى كل إنسان أن يستفيد من تجارب الأمم الماضية. هذه نقطة في علامات العاقل. النقطة الثانية أن العاقل كما ذكرنا في الحديث الماضي قاهر لطبعه، يعني لا يجعل طبعه يتحكم به، والمقصود هنا بالطبع هو العصبيات والعواطف
والنوازع الذاتية،
النوازع الذاتية التي لا تقوم على أساس مبدئي وليست نابعة من الفطرة الصافية. هذه لا يسمح العاقل لها بأن تتحكم به. وما أريد أن أضيفه هنا أن العاقل ليس فقط، العاقل ليس فقط قاهر لطبعه، بل قاهر للشيطان. يعني ما علاقة العاقل بما يسمى بثقافتنا الإسلامية الشيطان، هذا الذي يسلط مثلا له دور في غواية الإنسان،
سواء كان شيطان الجن أو الإنس
أو شيطان الإنس. العاقل لابد أن يتغلب على الشيطان، بل إن الإيمان والتدين يقاس بقوة العقل ونقصه. كلما كان الإنسان متدينا أكثر فلا بد أن يكون عاقلا أكثر، وإلا هناك شك في يعني تدينه. التدين لا ينفك عن البصيرة وعن العقل، وإلا كم شهدنا من النماذج التاريخية التي كانت تملك من التدين ولكنها كانت تعيش ببساطة إلى حد أنها يعني تكفر علي بن أبي طالب، كما هو الحال في الخوارج الذين كان لم ينقصهم ولم يعوزهم العبادة والإخلاص، ولكن كان يعوزهم العقل. والدين يكمن في العقل، وسوف
حتى سمعت شيخنا في النماذج التي أعقبت هذه الحقبة يعني عمر الإسلام، كم وجدنا يعني من يعني الشخصيات ربما يطلق عليها البعض أنه متدينة وما إلى ذلك، ولكن كانت مطية للاستعمار إلى مستوى أن الاستعمار استطاع من خلال سذاجتها أن يخترق الأمة بكاملها.
هو يعني أحد مشاكلنا الأساسية في العالم العربي والإسلامي وجود يعني فئة دائما قشرية لا تنفذ إلى عالم مقاصد الشريعة ولا تفهم روح التشريع، وإنما تتعلق بالشكليات والقشور إلى أبعد الحدود، بحيث يصبح الدين عندهم مجرد أمور شكلية،
رموز،
حروف، ليس يعني لا يرون ما وراء هذه الحروف، لا يقرؤون مقاصد الشريعة. وهذه لازلنا نعاني منها إلى يوم الناس هذا، وأعتقد أن مشكلة هؤلاء هي في السفه الفكري، يعني لا يملكون رشدا فكريا. مشكلة الخوارج لم تكن في أنهم خون مثلا للدين أو أنهم غير مخلصين، يملكون الإخلاص إلى حد رفيع، لكن مشكلتهم أنهم ليس لديهم بصيرة، عندهم ما عندهم رشد عقلي،
ما في قاعدة،
ليس لديهم رشد، لديهم سفه. ولذلك كانوا بمجرد أن رفع أهل الشام المصاحف انطلت عليهم الخدعة وقال نحن لا نقاتل كتاب الله. بمجرد أن جاء شخص وقال لهم أنه علي حكم في قضية التحكيم فيما بعد، حكم الرجال في دين الله، قالوا أنه صحيح، وإن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا وليس لك يا علي، فأنت كفرت، إما أن تتوب وإما أنت كافر. يعني هي بساطة في عملية فهم النص الديني. وقد أجابهم الإمام سلام الله عليه وقال لهم أنه صحيح لا حكم إلا لله، لكن الناس لابد لها من أمير
بر أو فاجر.
فهذه السذاجة في فهم النص الديني وعدم يعني الدخول إلى عمق النص ومقاصد النص، هذه أحد مشاكلنا التي لا نزلنا نعاني منها إلى يومنا هذا.
نعم سمحت شيخنا، يعني تحدثنا عن موضوع قهر الطبع، وقلتم يعني من علامات العاقل أنه يستطيع أن يقهر طبعه، خاصة الطبع الذي يسير فيه في متاهات السوء وما إلى ذلك. يعني هل نستطيع أن نقول أن الإيمان يعني هو أحد الركائز الأساسية لنقل يعني لجعل التطبع ينتصر على الطبع؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول في القرآن وفي عدة أماكن ليتحدث عن أن يعني لو أنفقت ما في الأرض لما ألفت بينهم ولكن الله ألف. يعني موضوع الانتصار على العقل، يعني هل أسلحة هذا الانتصار هي أسلحة محض إيمانية؟
طبعا أحد أسباب الانتصار على العقل هو اللجوء إلى الدين، لكن ليس كل ذلك كل شيء. وهنا أريد أن أقول هناك علاقة متبادلة بين العقل والدين، وهي النقطة التي أردت أن أضيفها هنا من علامات العاقل، هي أن المتدين لا بد أن يكون عاقلا، والعقل يدعو إلى الدين. فإذا الدين ينمي العقل، يضع للعقل بعض الضوابط حتى لا ينفلت العقل ويصبح يتحول إلى شيطنة، فالدين يضع بعض الضوابط. ومن جهة أخرى فإن يعني العقل يدعو إلى الدين، فهنا علاقة متبادلة بين العقل والدين.
يمكن بعض سمح الشيخ يعني بتأكيد هذه الفكرة يقول أن العقل إلى حد ما يتسم بالجفاف، وأن هذا الجفاف لابد له من تطرية، وهذه التطرية لا لابد أن تأخذ طريقها من خلال الجوانب الروحية التي يضفيها الدين على العقل. يعني كما يقول يعني سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله عندما يتحدث عن ضرورة إعطاء العقل جرعة من العاطفة حتى يرق ويلين، وإعطاء العاطفة جرعة من العقل حتى تتوازن.
فنعم يعني هذا الكلام صحيح، لكن الآن أريد أن يعني أستفيد من كلمات أمير المؤمنين وكلمات سائر الأئمة في هذه العلاقة المتبادلة بين العقل والدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام في بعض الأحاديث: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. يعني العقل كما قلت يدعو إلى التدين، يدعو إلى الإيمان،
يقود إلى الدين،
يقود إلى الدين، يقود إلى الاعتراف بالله وباليوم الآخر. هاي من جهة. من جهة أخرى فإن الدين أيضا لا يقوم إلا بالعقل، والدين أيضا يقاس على أساس عقل الإنسان. يعني لا نأخذ من تدين الشخص مجرد هذه الطقوس التي قد يؤديها، بل لابد أن تنظر إلى عقله. ففي الحديث المروي أيضا عن الإمام الصادق يقول: قال رسول الله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. يعني ما بيكفي حسن حاله أنه ظاهر حاله أنه إنسان جيد، كم هو عقله. ولعل الحديث يعني الرائع في هذا المجال الذي يسلط الضوء على هذه الفكرة هو ما روي عن الصادق عليه السلام. يقول أحد الأشخاص، يقول: أنا قلت للإمام الصادق أن فلان شخص كذا في عقله ودينه وفضله. يعني بيحدث الإمام عن شخص يقول له: فلان من عبادته ودينه وفضله، يعني عبادته معروفة ومرضية وعظيمة. يقول: فقال لي الإمام الصادق: كيف عقله؟ هو الشخص عم يقول له عبادته دينه وفضله شي رائع، الإمام شو بيسأله؟ بيقول له: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة. بيعطي الإمام موعظة رائعة أنه ما بيكفي التدين، لابد من العقل الذي يحرس التدين ويحمي التدين ويحصن التدين. يقول: كان رجل من بني إسرائيل يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نظرة، يعني فيها أشجار وخضرة جميلة، جنة كثيرة الشجر ظاهرة المياه. يقول: وإن ملكا من الملائكة مر به، شاف هذا العابد، فقال: يا ربي، هذا الملك خاطب ربه، قال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. هذا منقطع عن الناس وعم يعبدك، أديش له ثواب؟ الملك متوقع أن يكون ثوابه عظيم،
أعظم الثواب.
فيقول: فأراه الله تعالى ذلك، يعني ثواب هذا العابد، فاستقله الملك، قال: إنه هذا قليل، واحد منقطع لله ثوابه الأدلس بكون أكثر من هيك. فأوحى الله تعالى إليه، يعني كأنه الله بده يعطيه تجربة، إذا بدك تعرف ليش ثوابه قليل اصحبه. أوحى الله إليه أن اصحبه، روح صاحبه. فإجى هذا الملك في صورة إنسية، إجى لعند هذا العابد وعرفوا عن نفسه. يعني الملك عرف هذا العابد، فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك. أنه أنا جيت أيضا لأعبد الله معك. يقول: فبقي معه، فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح قال له الملك، سأله سؤال: إن مكانك لنزه، مكان جميل للنزهة للجنة، وما يصلح إلا للعبادة، يعني هذا المكان يصلح للعبادة. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا. صحيح مكان جميل لكن في عيب. فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع. يعني هالخضرة هاي عم تروح على البلاش، لو فيش حمار الله خالقه هون كان أكل هالخضرة، فإن هذا الحشيش يضيع. يقول العابد: فقال له ذلك الملك: وما لربك حمار؟ يعني ما عنده ربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. هنا الملك عرف لماذا ثواب هذا العابد قليل، أنه عقله قليل، عقله قليل. فأوحى الله إلى الملك إنما أثيبه على قدر عقله، يعني هذا الثواب اللي شفته قليل بسبب أنه عقله ضعيف. فنلاحظ هنا أن يعني أن علينا ليس فقط أن نحدق في مدى تدين الإنسان وطول لحيته ومسبحته وتردده إلى المسجد، وإن كان هذا شيء مهم، تردد إلى المسجد والعبادة شيء مهم، علينا أن ننظر أيضا إلى قبل كل شيء إلى عقله وإلى بصيرته، حتى ما يصيبنا مثل هذا عابد بني إسرائيل الذي كان من تدينه ومع ذلك يقول يعني الله، يعني كأنما يعترض على الله، لو الله كان خلق له حمار ما ضاع هذه الخضرة. فهذا ما أردت أن أضيفه على موضوع علامات العاقل.
وعلى كل حال سمحت الشيخ، يعني هو في ذلك أو فيما أشرتم إليه، وخاصة في حديث الإمام الصادق عليه السلام عندما يعني يسأل عن المتدين فيقول له ما هو عقله، يعني هذا رسالة لكل المؤمنين بأن سلاحكم في نهاية المطاف هو العقل، والعقل لابد أن يقود إلى الدين بطريقة أو بأخرى. سمحت الشيخ، يعني إذا يعني قفزنا إذا صح التعبير إلى مكان آخر، إلى موقع آخر، يعني وقد تحدثنا عن أهمية العقل وعن وظيفة العقل وعن علامات العاقل، لو قفزنا نتحدث عن مساوئ العقل، هل العقل مساوئ وأمراض؟
لا إشكال بأن العقل يعاني ويصاب ببعض الأمراض القاتلة وبعض الأمراض التي إن لم يتخلص منها الإنسان فيصبح العقل وبالا عليه،
تفسد عليه عمله.
نعم، أمراض خطيرة تماما، كما أن مثلا الجسد له أمراض، وأمراض العقل أخطر بكثير من أمراض الجسد، لأمراض الجسد يمكن تعالج بسهولة، لكن أمراض العقل يصعب مداواتها.
هو يعني في هذا الإطار يقول المتنبي: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله.
نعم، المهم أن يسلم العقل من الأمراض، فمرض الجسد مهما كان يبقى أخف وأضعف، وكما أن الجسد طبعا له سبات ونوم، فإن العقل أيضا يصاب بحالة من السبات، يعني كما نسميها الآن كوما، وأخطر ما يكون يمكن الإنسان يذهب جسده في حالة الكوما، لكن الخطورة العظمى أن عقولنا تذهب في هذه الحالة من السبات، وهذا ما
الكوما التفكيرية يعني
ما نبه عليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. يعني العقل له نوم، له سبات، هي أحد أخطر الأمراض التي يمكن أن يعاني منها العقل، وهو أن يعيش في حالة من السبات. يعني شو معنى السبات؟ أن يعيش حالة من الاسترخاء. العقل يجب أن يعيش حالة من الطوارئ الفكرية والاستنفار. الله جعل فينا هذا العقل ليبقى طاقة حيوية متحركة مستنفرة تكتشف كل يوم جديد وتبدع في هذا الكون الذي أرادنا الله أن نعمره وأن نكون خلفاء له في الأرض. أن نبدع في على المستوى المادي، أن نبدع حتى على مستوى المعنوي، أن نأتي بجديد. ولهذا يعني معنى أن يكون باب الاجتهاد مفتوح، ماذا يعني؟ يعني أن يبقى عقلك متحرك. فأي دعوة تدعو إلى تجميد العقل هي دعوة على خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى، هي دعوة تريد أن تدخل العقل في حالة من النوم والسبات.
ممكن من هنا يعني سمعت الشيخ، من هنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة.
نعم، أو كما يقول الإمام سلام الله عليه وفي إحدى كلماته وهو يشير ربما إلى الخوارج، أنه نوم على يقين
خير من صلاة في شك.
المرض الآخر الذي ممكن أن يبتلي به العقل غير السبات، مرض أن تسيطر عليه المطامع، أن تسيطر عليه المطامع. ومن أروع كلمات أمير المؤمنين هنا قوله المختصر: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. يعني أكثر ما تصرع العقول ويصاب أصحاب العقول وينزلق تحت بروق المطامع، يعني نتيجة المطامع الدنيا،
الهوى
الإغراءات المادية التي تعرض عليه الشهوة، الجاه، المال، هذه المطامع التي قد تجعل الإنسان يبيع عقله،
فيصبح العقل من قادا مستأجر بعد أن كان قائدا يعني.
تماما، يصبح العقل هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون إمام. حرا ومتحررا من أي قيود، يصبح منقادا للهوى، يصبح منقادا للشهوة، يصبح منقادا للسلطان الذي يغذي صاحب العقل بالمال أو يعطيه موقعا هنا أو وجاهة هناك. هاي من أخطر الأمراض التي يعاني منها العقل. وفي كلمة أخرى لأمير المؤمنين يقول: وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. يعني يصبح العقل أسيرا ومحبوسا تحت هوى الأمراء، يعني هؤلاء الذين يبيعون عقولهم للسلطان، الذين يبيعون ويؤجرون عقولهم للآخرين. هذا ما يحذر منه الإمام في كلمة ثالثة له في هذا المجال، يشير إلى بعض الأشخاص في على سبيل الذم، يقول: قد خرقت الشهوات عقله. شوف التعبير خرقت، يعني كأنما يريد أن يشبه العقل مثلا بالسفينة أو كذا التي تكون تنجي صاحبها من الغرق، سفينة
فإذا خرقت
سقط. خرقت الشهوات عقله، يعني وهنا يريد أن يقول أن من سيطرت الشهوات والمطامع والدنيا على عقله فقد خرق هذا الإنسان تماما كما خرقت السفينة، وسوف يغرق بالتالي كما تغرق السفينة. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. وقد يصل يعني الأمر في سيطرة الدنيا والأهواء والمطامع على عقل الإنسان وقلبه، يصل إلى أن الشيطان يستحوذ عليه، أن يستحوذ الشيطان على عقله ويسترق عقله كما عبر الإمام عليه السلام. يعني يصبح عقله أسيرا للشيطان، لأن الهوى والمطامع هي تصب
في خدمة الشيطان.
يقول: اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقا لعقولهم. استراقا يعني كأنما إبليس يسترق عقولهم. هذه من الأمراض إذن التي يعاني منها العقل، أمراض أن يصبح العقل أسير المطامع، أسير الهوى. وهنا بمناسبة طبعا الحديث عن إبليس، أحيانا يأتي إبليس ويسيطر ويسترق كما عبر الإمام عقل الإنسان من خلال الدين، من خلال الدين يسترق عقل الإنسان. فنحن نقرأ في بعض الأحاديث، وهذا ما نبتلي به، هذا الحديث يشير إلى ظاهرة مبتلى بها، ظاهرة الوسوسة في الصلاة في الوضوء. الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يعتبرون أن هذا من
فعل الشيطان،
من فعل الشيطان. يعني هذا الشخص الذي يصل إلى درجة أنه يبقى حوالي مثلا ربع ساعة نص ساعة حتى يستطيع أن يعقد النية للصلاة أو حتى يتوضأ، هذا مريض، مرض نفسي، وهذا المرض جاءه من قبل الشيطان. ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقال أن شخص من أصحاب الإمام يقول: أنا ذكرت أمام الإمام، ذكرت رجل مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت، قال للإمام يعني: هو رجل عاقل. فقال له فلان رجل عاقل لكن مبتلى بالوضوء والصلاة. فقال له الإمام عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ أي عقل له؟ يقول: فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. هذه الوسوسة هذه من عمل الشيطان. فإذن لابد من الحذر،
وما أنساني
أن من الشيطان من أخطر المسالك التي يأتي فيها الإنسان، أن يأتيه من خلال الدين. أحيانا يأتي من خلال الشهوات، من خلال الغرائز، من خلال الحرام، يزين للإنسان فعل الحرام. وأحيانا يأتي ليصرف الإنسان عن الدين من خلال الدين نفسه، يقول له زيادة في الصلاة وفي تيقن من أن صلاتك صحيحة وضوءك صحيح أعرض الوضوء مرة اثنين ثلاثة أربعة، إلى أن يصل الإنسان في بعض الأشخاص يصبح عندهم ردة فعل نتيجة هذه الحالة النفسية التي توقعهم في عقدة ومرض نفسي، قد ربما يصبح عندهم ردة فعل سلبية ويتركون الصلاة أو الوضوء كليا، فهذا سبيل من سبل الشيطان.
أنا سمحت شيخ أن ثمت يعني ما يحدون للتساؤل هنا، يعني إذا كان للشيطان هذه السيطرة على عقل الإنسان، وربما سؤال طرح في أكثر من مكان وفي غير زمان، أنه فلماذا الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس، يعني طالما أنه إنسان ما ضعيف ولا يستطيع أن يواجه الشيطان، أو أن الشيطان يستطيع أن يسترق سمعه وبصره وبعض حركاته ويسيطر عليه أكثر من غيره، فلماذا الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه الطريقة باعتبار أنه لا يملك سبل أو أسلحة المواجهة؟
هو قيمة الإنسان أن يكون له شيطان يوسوس له، لا شيطان يسيطر عليه. ما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم
فاستجابوا لي.
هم دعاهم الشيطان زين لهم، هو يعترف ويقول أنا ما لي عليهم سلطان. فلهذا وجود الشيطان إنما يعني لو كان يسيطر على عقل الإنسان لكان هذه صحيح، يرد سؤالكم. ولكن الشيطان ليس دوره أكثر من التزيين، وليس له دور السيطرة، الإنسان يسترسل معه. ودور العقل وقيمة العقل، قلت يعني قيمة العاقل في أن عقله ليس منقاد، عقله تتنازع فيه مطامع الخير ومطامع الشر، فإذا اختار طريق الخير يكون قد اختاره عن وعي وعن إرادة، وبهذا يكون قيمة الإرادة وقيمة الحرية عند الإنسان. وإلا لو كان الإنسان عقلا صرفا وليس من شيطان يوسوس له لكان ملكا، والله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يمتاز على الملائكة بهذا، بأنه إذا سيطرت إرادته على هواه وسيطر عقله على شيطانه يبز الملائكة ويفوز على الملائكة ويصبح أفضل من الملائكة.
فالسلاح يعني السلاح هو بيد الإنسان. لكن سمعت شيخ، يعني إذا كنا تحدثنا عن السبات العقل يعني وعدم وجود ربما محفزات لتحريك العقل، وتحدثنا عن المطامع، هناك آفة من آفات التي تصيب العقل والتي تحدث عنها كل من طرق باب التصوف أو باب التدين، أو حتى يعني في المجتمعات الحديثة نجد هناك آفة اسمها يعني آفة العجب.
يعني هذه بالحقيقة إحدى الأمراض التي يعني هي المرض الثالث. نحن أشرنا الآن إلى مرضين من أمراض العقل. المرض الأول السبات العقل، سبات العقل. المرض الثاني هو تسلط المطامع والشهوات والشيطان على العقل. المرض الثالث هو الإعجاب بالنفس. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة من قصار الكلم، يقول عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. كلمة رائعة
جدا.
يقول عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. الإعجاب بالنفس الذي يعني يجعل الإنسان يعيش الانتفاخ ويعيش الوهم وأنني أنا شيء مذكور وأنا رقم، هذا مع أنه قد يكون فارغ، هذا الإعجاب بالنفس يعني يقتل في الإنسان، يقتل فيه التطور،
تحفزه
للإعطاء والحافز نحو التقدم، التقدم العلمي، التقدم في الدين. عندما يعجب الإنسان بنفسه يعني أنه أنا امتلأت علما، امتلأت دينا. الإنسان عليه دائما أن يتهم نفسه بالتقصير، الذين هم لأنفسهم متهمون كما يقول الإمام علي في صفات المتقين. العالم المتقي دائما لازم يتهم نفسه بالتقصير، لأن اتهام النفس بالتقصير هذا يكون محفز للعطاء، يكون محفز للتقدم في مدارج العلم وفي مدارج التقى. فعندما يعجب الإنسان بنفسه فقد المحفز،
يقعد،
فإنه يجمد ويقف وينتهي. ولهذا الإمام يقول عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، ولهذا من أخطر أمراض العقل هو هذا الإعجاب بالنفس،
هذا الحسد الداخلي. يعني كأن الإمام يشير هنا حسب ما فهمت أنه الحسد الخارجي هو أحد المقاتل التي يمكن تصيب الشخص في مجتمعه من خلال مجتمعه. أما الحسد الداخلي فهو أخطر ربما، لأنه
لماذا أخطر؟
لأنه يجعل الشخص منقادا ل
يعني الحسد الخارجي قد لا يسقط الشخص، بالعكس قد يقويه، يلتفت إلى عيوبه، يحاول أن يتلافاه، لكن الحسد الداخلي يضعف الإنسان، يقتله، لأنه من داخله هناك آفة تسيطر عليه. فالحسد الخارجي مشخص يعرفه، أما الحسد الداخلي فهو عادة مخفي، يأتيه بصورة الإعجاب بالنفس. فإذن هذا من جملة الأمراض الخطيرة التي ينبه منها الإمام ويشير إلى أنها مقتل من مقاتل العقل ومصرع من مصارعه. من جملة يعني الأمراض، المرض الرابع الإكثار من المزاح. الإكثار من المزاح. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما مزح امرئ مزحة إلا مج من عقله مجة. هنا طبعا لابد أن نشير إلى أن المزاح ليس محرم، بل طبيعة الإنسان قد تفرض عليه في بعض الحالات للتخفف من أعباء الحياة ومن رتابة الحياة أن يمزح، أن يعني يخفف، أن يهون عليه من الخطوب، وربما يكون ذلك مساعد للعقل وليس مرض من أمراض العقل. لكن المقصود الإمام إذن ماذا؟ لماذا يقول ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجا؟ هنا أنا قلت الإكثار من المزاح،
يعني الانسياق في الحياة،
يعني بمعنى أن تصبح شخصية الإنسان. يعني الإمام يريد أن ينبه إلى قضية، أن الأكثر من المزح، أن يعيش الإنسان عقلية المزاح، قد يفقد الإنسان توازنه.
نعم.
هذا أمر أول. قد يفقد الإنسان هيبته
في المجتمع،
في المجتمع حتى لو كان في إدارة، إذا لم يكن له شخصية متزنة، إذا كان دائما جوه جو المزاح لا تبقى له شخصية محترمة. ولذلك كثرة المزاح تجعل يعني تؤثر على عقل الإنسان، تؤثر على عقله وتؤثر على توازنه وتؤثر على هيبته في المجتمع. فربما يكون يعني مرام الإمام في كلمته هذه هو التأشير إلى هذه النقطة. في يعني في مرض خامس أريد أن أتحدث عنه يشير له الإمام: الأمل، طول الأمل من أحد أمراض العقل، أن الإنسان يبقى يعيش على الأمل، بمعنى أن الإنسان لا يحاول أن يبدع، أن لا يتحرك على المستوى الديني، على المستوى العودة إلى الله، حتى على المستوى في حياته الاجتماعية، على أمل أن يرزق هذا الشيء، يعيش في الأمل، على أن يتحرك، على أن يسعى على المستوى الديني، على مستوى العبادة والعلاقة مع الله. طول الأمل يقتل، أنه بكرة أنا بتوب، بعد بكرة بتوب، بعد شهر، بعد شهرين، العمر لا زال في أوله. هاي طول الأمل، أنه بيحاول الإنسان أن يعني
يسوغ لنفسه،
يسوغ ويبرر لنفسه المعاصي بطول الأمل. هذه أحد مصارع العقول. يقول الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن الأمل يسهي العقل. شوف التعبير يسهي، يعني لما بيعيش هذا الوهم طول الأمل فهذا عقله يسعى وينسو وينسي الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكذب الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور. ما تعيشه الأمل، أن يعيش الإنسان الأمل برحمة الله جيد، لكن أن يؤدي هذا الأمل بالإنسان إلى أن لا يتحرك نحو القيام بواجباته الاجتماعية أو القيام بواجباته الدينية،
هنا
هذا المقطع يعني هذا يسهل عقل.
هنا أردت أن أطرح سؤال سمح الشيخ، أنا مسألة دقيقة جدا حسب ما أعتقد، يعني حتى يعني لا يفهم الأخوة المستمعين، إلا أن يعني ما نتحدث به هو إبعاد عن أمل أو عن تفاؤل، أو يعني نحن نعرف أن الأمل يعني قد يكون حياة وقد يكون موتا، يعني الشاعر يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فلا بد للإنسان من أمل، يعني حتى الإمام علي عليه السلام يقول اعمل لدنياك أنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك أنك تموت غدا. يعني هناك خيط رفيع في موضوع الأمل، يعني كيف يمكن عندما يقال للإنسان توازن في موضوع الأمل، ما هي السبل التي ينبغي للمؤمن أو للإنسان العادي أن يعتمدها، ليس فقط في موضوع يعني التدين أو في موضوع الالتزام أو التطلع إلى الآخرة، حتى في حياته العادية كيف يمكن أن يتعاطى مع هذا مع موضوع الأمل؟
الأساس هنا أن لا يعيش في الأمل وأن يستغرق في الأمال، عليه أن ينظر إلى الواقع. الآن نحن في مجتمعنا كثير من الناس مثلا يفقد بعض أبنائهم، يفقد بعض مثلا زوج المرأة، تبقى تعيش وتبني حياتها على هذا الأساس، تعقد حياتها. أو الأم، الأمل جيد كما قلنا، لكن أن لا يتحول الأمل إلى حد يعقد الحياة، هذا من ناحية الاجتماعية. وإلا الأمل لولا كما ذكرت كما يقول الشاعر ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وإلا الإنسان عندما تطبق عليه الدنيا إنسان فقير لا يملك مال، يمكن لولا الأمل برحمة الله، لولا الأمل بما سوف ما يخبئه له المستقبل لكان اختنق بحزنه ومات. لا، هذا الأمل هذا ليس، أريد أن أقول أن يقيده الأمل، الأمل ينبغي أن يحرك الإنسان، يعني أعيش الأمل يعني أتحرك أسعى حتى تنفتح لي أبواب الحياة. الأمل المذموم هو الأمل مش الذي يحرك الإنسان، الأمل الذي يقيد الإنسان، الذي يجعل الإنسان كأنما يخيط على نفسه بعض الخيوط بحيث يعيش في مرض وفي وهم. هذا الأمل هو الأمل في العالم الاجتماعي، هو الأمل المذموم. في موضوع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أيضا هناك أمل مذموم وأمل ممدوح. أن يعيش الإنسان أمل برحمة الله جيد وبفضل الله سبحانه وتعالى، بل المطلوب أن يبقى يعيش هذه الروحية، لكن أن يعيش على الأمل بمعنى أن يقول أنه كما ذكرت قبل قليل أنه أنا بتوب بعدين، العمر طويل أتوب فيما بعد، هذا الأمل الذي يسوث في العمل كما جاء في بعض الأحاديث، الأمل الذي يؤدي إلى التسويف في العمل وتأخير العمل هو الأمل القاتل والمذموم. فإذن العمل المذموم في يعني بعبارة ملخصة، الأمل المذموم عند أمير المؤمنين عليه السلام وفي المفهوم الإسلامي على المستوى الحياتي هو الأمل الذي يجمد الإنسان ولا يجعله يتحرك، يعيش على الآمال من دون أن يتحرك. هذا على المستوى الديني الأمل الذي يسوف معه الإنسان في العمل، هذا هو الأمل المذموم.
يعني يعني حتى الإمام علي عليه السلام يعني ربما يقول في كلمة له الحذر الحذر فقد خفي حتى كأنه قد غفر، يعني يمكن هذا يشير إلى هذه النقطة. يعني الآن سماحة الشيخ تطرقنا إلى أكثر من آفة من آفات يعني أو أكثر من مرض من أمراض العقل. يعني السؤال البديهي الذي يطرح نفسه أمام هذه الأمراض، يعني هذه الأمراض التي قد تكون معدية من ناحية اجتماعية، لأن يعني حالة السبات قد تتوارثها الأجيال في كثير من الأحيان، وقد تتوارثها الأصحاب والذين يعيشون مع بعضهم. إذا تحدثنا عن كل هذه الحالات وكل هذه الأمراض، هل نستطيع أن نقول أن هذه الأمراض هي التي كانت سببا إلى حد كبير في يعني ربما هذا سؤال يعني يتسع إلى أكثر من هذه الحلقة، ولكن كملخص في نهاية هذه الحلقة سمح شيخ، هل نستطيع أن نقول أن هذه الأمراض كانت سببا من الأسباب التي أقعدت العقل الإسلامي في مرحلة من المراحل واستطاعت أن تجمد حركة المسلمين وأوصلتهم إلى المرحلة التي يتساءل فيها الكثيرون ما هي أسباب قعودنا وما هو سبب انتصار الآخرين علينا؟
أنا أعتقد أن أحد أخطر وأهم الأسباب التي جمدت العقل الإسلامي وجعلت الوضع الإسلامي بشكل عام في عملية تراجع حتى صرنا نعيش في بلادنا الإسلامية حالة من التخلف، وعدت هذه البلاد في أنها بلاد العالم الثالث، أحد أسباب أحد يعني أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه هي سبات العقل،
الإجازة التي أعطيت لعقول.
تماما، هي سبات العقل. فإن سبات العقل كما أشرت في ربما في الحديث عن السبات انعكس على قراءتنا للنص الديني وفهمنا للشريعة، وأصبحت الشريعة كما قلت مجرد قوالب، مع أن للعقل دورا مركزيا في الشريعة. وهنا من خلال الإنارة حول هذا الموضوع يتضح حجم هذا المرض. يعني إذا سلطنا الضوء على دور العقل في الدين عقيدة وشريعة يمكن لنا أن نعرف السبب في تراجعنا، لأننا أقسينا العقل عن وحاربنا كل من يحاول، يعني في مجتمعاتنا من سواء الحكام في هذا أين الآن العقول العربية؟ أين هي؟ كلها تهاجر. فالحاكم لم يستطع أن ينمي عقول الناس،
بل عمل على
قتلها وتدميرها، أو أنها في نهاية المطاف لم يهيئ لها الأجواء التي تحرك فيها عقولها فهاجرت. وأيضا في كثير من الأوساط الدينية أو غيرها انطلقت أيضا موجة ضد العقل، فأوجدت نوعا من التزمت. ونحن نشهد في يعني كثير من البلدان الإسلامية محاربة لكل من يعني يحمل عقلا وفكرا يختلف عن الفكر السائد. فيعني يجب أن يكون الفقيه والعالم والمبدع ممنوع أن يبدع، يجب أن ينقاد للفكر السائد، بحيث أصبحت فكرة التجديد تخيف، فكرة الإبداع تخيف. فهذا القمع الديني والقمع الفكري والقمع السلطوي هو الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، قمع العقول وقتل يعني هذه العقول وأصحاب العقول، إما قتلها بإطلاق رصاصة عليها أو بإطلاق إشاعة ضدها. إذا أردت أن تقتل رجلا فاطلق عليه كما يقول بعض الكلمات، اطلق عليه إشاعة. حاولنا أن نسقط هذه العقول، هذا إما قتلا، خلينا نقول إما قتلا ماديا أو قتلا معنويا. من أين لهذه الأمة أن تنهض وأن تتقدم إذا بقيت هذه حالنا، إذا بقي أصحاب العقل وأصحاب التجديد مطاردون وأصبحوا يعيشون الخوف على أنفسهم في أمتنا؟
وقد كان تاريخنا كان تاريخا حافلا بالسير في خطى العقل، إما في الصعد العلمية أو الأدبية أو السياسية أو ما إلى ذلك. على كل حال سماحة الشيخ، يعني سوف نحاول يعني في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نسلط الضوء على دور العقل في الإسلام. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.